الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الرحمن، يقول الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن. سورة الرحمن سورة مكية عند جمهور أهل العلم، وهو الأظهر أنها مكية، والبداء فيها بالرحمن هو رد على المشركين الذين أنكروا اسم الرحمن، فبين الله سبحانه وتعالى أن اسمه الرحمن اسم عظيم له أفعال ستأتينا الآن: علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، إلى غير ذلك. فبدأت هذه الصورة بالرحمن، لأن كفار قريش وقتها قالوا إن لا نعرف الرحمن، فجاءت سورة بهذا الاسم وفيها نعت الرحمن وأفعاله. الرحمن علم القرآن، علم القرآن سبق معنا في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلمه نبيه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هذا القرآن وبين لهم معانيه، فتكفل الله بمعانيه، فليس لأحد أن يحرفه أو يضعف دلالته أو يؤول تأويلا على خلاف مراد الله سبحانه وتعالى. علم القرآن، خلق الإنسان. الإنسان هنا هل هو جنس الإنسان أو المراد آدم؟ كلا المعنيين صحيح، فخلق الإنسان يعني آدم وهو أصل البشرية، أو خلق الإنسان بعد ذلك من نطفة، لأن آدم هو الذي خلق من تراب وما بعده من نطفة. علمه البيان، البيان هو الإعراب عما في النفس من المقاصد، من الإرادات، هذا هو أصل البيان. فالله أعطاه البيان وهو النطق والتحدث والتعبير، طبعا هذا ما يتبعه من الفصاحة وطلاقة في اللسان، لا سيما القرآن نزل بلسان عربي، فجعل له هذه الآلة، وهذه نعم تستخدم في الحق وليس تستخدم للصد عن سبيل الله وإبطال حجج الله كما وحال المعاندين. فالصورة بدأت بمنن الله على الإنسان أنه مكنه من هذا الأمر، علمه، خلقه، أعطاه البيان، فليس له عذر في ترك الحق. من ضمن أفعال الرحمن قال الله سبحانه وتعالى: علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. الباء هنا بحسبان للملابسة، أي ملابسة الحسبان لهما، فهما يمشيان بحسبان، فجريان الشمس والقمر يجريان بحساب وبمنازل وبطلوع بغروب وطلوع الشمس، ولذلك جعلها الله للحساب. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، ولتعلموا عدد السنين والحساب. كل هذه جعلها الله بحسبان دقيق جدا. هذه آية أيضا، هذه من أفعال الرحمن. والنجم والشجر يسجدان. النجم بعضهم يقول النجم المعروف في السماء، وبعضهم يقول النجم هو النبات الذي ليس له ساق يسمى نجم. فإذا قلنا النجم هو اللي في السماء واضح، وإذا قلنا النجم الذي ليس له ساق معناه المراد الشجر، هذا ينبني عليه السجود. لكن الظاهر أن النجم هنا الأصل في معناه هو النجم الذي في السماء، لأن ذكر الله بعده والشجر عموم الشجر. طبعا الشجر سمي شجرا لاشتجاره، الشجار أغصانه، أغصانه متشجرة متداخلة، سمي شجر. يسجدان، والسجود هنا كلهم بحسبه، مثل بني آدم يضع أطرافه يسجد على الأعضاء السبعة هي تسجد، حتى الشمس كما في حديث أبي ذر حينما تغرب تذهب وتسجد للرحمن سبحانه وتعالى، الله أعلم بالكيفية. لكن كيف سجود النجم بالهوي؟ سجود الشجر بانحنائه أو بميلانه أو بانكفائه. والسماء رفعها، السماء المعروفة رفعها، ورفعها بآية، ومر معنا تفسير قوله تعالى بغير عمد ترونها. والسماء رفعها ووضع الميزان. الميزان هنا المراد الميزان الحسي، لأنه قال بعدها ولا ألا تطغوا في الميزان، وبعضهم يفسرها بالعدل، وهذه تفسير نتيجة، الميزان وضع للعدل. ووضع الميزان كما قال الله سبحانه وتعالى وأنزل معهم الكتاب والميزان. كون الميزان متضمن للعدل صحيح، فالميزان إنما غرضه العدل، ولذلك أحيانا في سياق قوله تعالى وأنزل معهم الكتاب والميزان العدل. ألا تطغوا في الميزان، يعني الطغيان هو مجاوزة الحد. ألا تطغوا في الميزان، يعني لا تجاوزوا به من العدل إلى الظلم. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، هذا يدل على الميزان الحسي. وأقيموا الوزن يعني لا تطفيف فيه، بالقسط يعني بالعدل، ولا تخسروا الميزان، وهو التطفيف تنقصونه، ولا تخسروا الميزان. طيب نتوقف إلى ما بعد الصلاة إن شاء الله. توقفنا عند قوله تعالى ولا تخسر الميزان، ثم قال سبحانه وتعالى والأرض ولا تخسر الميزان، والأرض وضعها للأنام. والمقصود بالأنام هنا الناس، وبعضهم يقول كل ذي روح يعتبر من الأنام، لكن سياق الآية يدل على أنها الإنسان، لأنه في مقام الامتنان والاعتناء بالبشر. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، هذا كله يعني تذكير أو ذكر لنعم الله سبحانه وتعالى. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، يعني ما يتفكه به الناس من ألوان الثمار. والنخل ذات الأكمام، ذات الأكمام، الأكمام هي الأوعية حينما تكون في الليف ثم تخرج الثمار فيما بعد، فهو وصف لمنظرها. والنخل هو أهم شجر الفاكهة عند العرب، والأكمام جمع كم، وهو كما قلت لكم الليف هذا الذي يكون فيه، تكون فيها ثم بعد ذلك تخرج وتصبح ثمرة. والحب ذو العصف، قال الحب، هل هو جميع الحب أو خصوص لحب معين؟ الوصف بعده والحب ذو العصف هو الحب الذي لنباته سنابل ولها ورق وقصب، وهذا وصف للحنطة والشعير، بعض العلماء يقول هذا وصف للحنطة والشعير، فهي خصوص حبوب معينة، إما الحنطة والشعير أو البر كذلك يدخل معها، فهي نوع من أنواع الحبوب. والحب ذو العصف، لأن هذا بعد ذلك يعصف ويذهب. والحب ذو العصف والريحان، الريحان بعضهم يقول الريحان المعروف شجر الريحان ذو الرائحة الطيبة، وبعضهم يقول الرزق، الرزق يسمى ريحان، والعرب تقول سبحانك وريحانك يعني ورزقك. فكلاهما يطلق عليه الريحان، ولكن في مقام الامتنان هنا والأكل، فواضح أن الريحان هنا للرزق وليس للشجر الذي له ريحة زكية. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الخطاب هنا المقصود به التعريض بالمشركين الذين الذين كذبوا وأعرضوا وتولوا واستنكفوا عن نعم الله التي أعطاهم من نعم الدنيا ومن نعم البيان والأدلة والبراهين والرسل، هذه نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الخطاب هنا تكذبان الجن والإنس، لأنه سيأتي بعد ذلك تفصيل لهذا. قال بعدها خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعد ذكر هذه الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، والقرآن يبدي ويعيد في الخلق لما له خلق الإنسان من آية عظيمة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى البعث. لأن قلت لكم الآيات المكية كلها تدور حول إثبات البعث والتوحيد وصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلق الإنسان من أكبر الأدلة على البعث. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، الفخار الصلصال مر معنا، لكن كالفخار، الفخار هو الطين الذي أوقد عليه النار فهو ما طبخ بالنار، الصلصال هو الطين، لكن كالفخار أنه جعل في النار فأصبح كالفخار، وهو ما يسمى اليوم الخزف. فالإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى أصل خلقته من تراب، ثم كالحمأ المسنون، ثم سار صلصالا كالفخار، فمر بمراحل. فالقرآن تحدث عن هذه المراحل، هذه مرحلة من المراحل. وخلق الجان من مارج من نار. المارج هو لهب النار أو لسان النار، خلق منه الجن، وهذا اللهب خصوص هذا اللهب هو لسان النار المختلط بالسواد، يسمى مارج من نار. فهو اللهب المختلط بسواد النار. فخلقة الإنسان كانت من تراب أصلها، ومر بمراحل حتى نفخ الله فيه الروح فسار آدم عليه الصلاة والسلام، ابتداء بالتراب، ثم من حمل مسنون، ثم من صلصال كالفخار، هذه كلها مراحل حتى نفخ فيه الروح. ثم قال سبحانه وتعالى: رب المشرقين ورب المغربين. الأرض لها مشرق في الشتاء وفي الصيف أو في الربيع، ومغرب في الشتاء وفي الربيع، تختلف التوقيت. فالمراد بالمشرقين النصف الشرقي من الأرض، وكذلك المغرب النصف الغربي من الأرض بين الشتاء والربيع. فهذا يسمى باعتبارين، باعتبار المطلع، فسمي رب المشرقين ورب المغربين. والفائدة من هذا أن الله سبحانه وتعالى ملك الملك، يخلق ورب المشارق والمغارب، ورب الأرض ورب السماء ورب الشعرى، كلها أخبار متعددة لبيان أن الكل متعبد لله، لا يخرج عن ملكه طوعا أو كرها. إذن هو الرب المستحق، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يبغيان. مر معنى هذا في الصورة الماضية، في الدورة الماضية، أن المراد أن الماء المالح لا يختلط بالحلو مع كونهما في الأرض، فجعل الله بينهما حاجزا، فالبحر له حاجز والماء العذب له حاجز، لا يلتقيان فيبغي هذا على هذا فيفسد النظام. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، البرزخ الحاجز، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى. وإلا لما صفى للناس ماء عذبا يشربونه، فجعل بينهما حاجزا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ والمرجان يخرج من البحر المالح لا العذب، لكن هذا تغريبا. اللؤلؤ معروف، المرجان هو أصله حيوان بحري ينشأ لينا ثم يتحجر، بعد ما يتحجر يتلون بلون الحمرة ويستخرج منه حلي. واللؤلؤ هذا الذي يؤخذ من الصدف أيضا يمر بأطوار حتى يصبح بهذا المنظر. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أننا نستخرج منها هذه الأمور الثمينة جدا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أيضا وله الجواري المنشآت وهي السفن. فهي تنشأ وتبتدأ بهن في البحار، وتجري بأمر الله، يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. لو أسكن الله الريح ظللن رواكد على ظهره. وتمشي بتقدير الله وبتسخير الله. هو الذي جعل الإنسان يصنع هذه السفن ويسخرها له، سواء كان بمعدات قديمة أو حديثة، كلها من تسخير الله. ولو شاء الله لجعل هذه البحار ليس فيها خاصية مشي السفن فيها، لأن هذا ناتج عن كثافة الماء، وإلا كل ما وضعوا سفينة غارت في الماء. لكن جعل الله لهذا البحر خصائص يحمل السفن، كله من تسخير الله، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يعني كالجبال، يعني ترى تمشي فيها كالجبال. وهذا التعظيم لتسخير هذه وصنعها. كل هذه آيات تدل على الخالق سبحان الله، أنه سخر هذه الأشياء، خلقها وسخرها وهيأها، فكيف لا يعبد؟ كيف يكفر به؟ كل هذه يسوقها القرآن أدلة لإثبات النعم ولإثبات ملكه ولإثبات تصرفه سبحانه وتعالى في كل هذه الأمور. فأنت لا تخرج عن قدر الله، ولا تخرج عن ربوبيته وقضائه وقدره أبدا. وجعل الله سبحانه وتعالى قدر الموت والرجوع له، كل ذلك فنحن في هذه الدنيا منه وإليه نرجع سبحانه وتعالى، فلا أحد ينفذ من ملكه أبدا. إذن هذا هو الذي استحق العبادة، فهو الحق وما دونه باطل. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى تأكيدا لعظم ملكه، كل من عليها فان، يعني زائل هالك من الفناء، ويبقى وجه ربك، هو الذي يبقى سبحانه وتعالى. وهنا إثبات الوجه له سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى من النعم التي جعلها للمؤمنين رؤيته يوم القيامة، ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. ويكشف سبحانه وتعالى الحجاب فيرونه. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الجلال العظمة، والإكرام أن له سبحانه وتعالى الإكرام من جميع خلقه، فله الجلال سبحانه وتعالى العظمة والكبرياء، وله الإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. أيضا من ملكه سبحانه وتعالى وعظمته يسأله من في السماوات والأرض، يعني الكل يحتاجونه، وهو غني عنهم سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت ويعز ويذل ويرزق ويعطي ويمنع وغيرها من الشؤون التي يقضي بها، له مقاليد السماوات والأرض، وينزل من عنده القضاء ويصعد إليه الأمر، ينزل منه الأمر ويصعد إليه. فالكل مفتقر له، ويقضي ما شاء متى شاء. إذن هو المستحق للعبادة. ثم قال سبحانه وتعالى إنذارا، سنفرغ لكم أيها الثقلان. ومعنى سنفرغ يعني سنقصد لحسابكم، وليس معناه أن الله ينشغل عن شيء لا يستطيع، حاشا سبحانه وتعالى، ولكن هذا تعبير عربي، مثل ما تقول لشخص سأفرغ لك اليوم، ليس معناه أنك مشغول، لا، سأجعل لك وقتا لكذا. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان، الجن والإنس. ثم خاطب الله سبحانه وتعالى، وهذا إذانا بالكلام عن يوم الجزاء والحساب. ولذلك يقول أهل العلم أن الآية في يوم القيامة. قال سبحانه: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فالآية هذه في يوم القيامة، كما نص أئمة التفسير كابن جرير وغيره من المفسرين، ويؤيدها بعدها الآية: يرسل عليكم أشواظ. هذا في يوم القيامة وليس في الدنيا. والمعنى أنه إذا قامت القيامة سنفرغ لكم أيها الثقلان للحساب. إذا جاء يوم القيامة الحساب، الله يخاطبهم: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. لأن ذلك اليوم كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أقطار السماوات يعني نواحيها لا يستطيعون أن ينفذوا. فانفذوا، وهذا تعجيز، أسلوب تعجيزي، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وليس عندكم سلطان. فالآية في مقام التعجيز. فهذا في يوم القيامة، يعني إن استطعتم أن تتجاوزوا وتهربوا من هذا الحساب فاهربوا، لن تهربوا إلا بسلطان ولا سلطان لكم. فهو مقام تعجيز. ولذلك يقول قتادة: لا تنفذون إلا بملك وليس لكم ملك. ولذلك قال بعدها، وهذا في يوم القيامة: يرسل عليكم شواظ من نار. الشواظ من النار هي الشعلة منه، لكن هي أشد إحراقا، يعني أشد ما تكون إذا كمل إحراقها فهي شواظ. يرسل عليكم شواظ من نار، من نار فلا تنتصران. فلا يستطيعون الانتصار، وسيصيبهم ما أراد الله من العذاب. فكيف يستطيعون أن ينفذوا من عذاب الله وأن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض؟ لا يستطيعون في ذلك اليوم. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس. النحاس هو الصفر المذاب، وهو القطر المذاب. فيرسل عليهم في الآخرة لهب النار والصفر الذائب، فلا تنتصران فلا تمتنعان، يعني لا يمكن الانتصار لكم والامتناع، لأن النصر هنا للامتناع. فلا تنتصران فلا تمتنعان. لا زال الحديث في وصف ذلك اليوم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فكانت وردة يعني كلون الفرس الذي فيه لون الورد، اللي يكون كالبني نوعا ما الغامق، لأن هذا اللون تكون فيه السماء كالدهان. أتى بالدهان لأن الدهن يتغير لونه، فيه تغير الدهن من لون إلى لون. فالسماء في ذلك اليوم للإذان بيوم القيامة تتغير لونها، فتصبح وردة لكن كالدهان متغيرة اللون، كلون الفرس الورد هذا. وبعضهم يقول لون الوردة المعروفة، لكن الشاهد أن اللون ثابت في الوصف الأول كوردة كالدهان متغيرة، يعني تبدأ بهذا اللون ثم تتغير، فلا تثبت على لون. وهذا من أهوال يوم القيامة، ولا شك أنه يوم يعني فيه من الرهبة والخوف الشيء الكثير. فالسماء تتلون من الفزع الأكبر، فكانت حمراء في لون الفرس الورد إلى أن تتغير إلى ألوان أخرى كما ذكر أهل العلم. فالدهن يتغير في ألوان من خضرة إلى حمرة إلى صفرة، فهي من فزع ذلك اليوم لا يثبت لها شيء، لأن في ذلك اليوم حينما تختل الأمور لا تبقى على ما هي عليه الآن، النجوم تتساقط، الأرض تهتز إذا زلزلت الأرض زلزالها، السماء تتغير، الجبال تسير تدك دكا دكا كالعهن المنفوش إلى أن تصل إلى هذه المرحلة، كل شيء يتغير، كل شيء يتغير. من ضمن التغيرات لون السماء، فما في شيء ثابت. ولهذا وصف الله أنها يوم القيامة يجعل الولدان شيبة، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولذلك يحشرون عراة. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني لكل من شأن يغنيه، ما ينظر فحد فحد من هول ذلك اليوم. ويفر الأب من الابن، ويفر هذا من هذا، ما الاختلال، ما يرون من اختلال هذا الكون أمر عجيب. كل ما يعرفونه من الكون ذهب، النظام الأول. ثم قال سبحانه وتعالى فيومئذ، يوم القيامة، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. أحيانا يسألون عن ذنوبهم، أحيانا لا يسألون. القرآن يخبر في مواضع أنهم يسألون لإقامة الحجة، هذه من المواطن التي لا يسألون فيها، فالله يعلم ذنوبه. فيومئذ حينما تقوم القيامة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. لأن الله يعلم حاله. وبعض العلم فسرها بالآية التي بعدها يعرف المجرمون بسيماهم، فلا يسألون عن ذنوبهم. يعرف المجرمون بسيماهم، لهم سيما، كما أن أهل الطاعة لهم سيماهم في وجوههم، يعرفون. يعرف المجرمون، وهنا بناء المجهول، لأن لا غرض لذكر الفاعل، أهم شيء المجرم. يعرف المجرمون بسيماهم، يجعل الله لهم سيما. ولذلك تأتي الملائكة فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فيؤخذ بنواصيهم مع أيديهم فيجرون، يساقون إلى جهنم، فيسحبون إلى النار. حتى إذا أتوا عندها، هذه جهنم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، حتى إذا أتوها قيل لهم هذه جهنم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. وهذا تهكم بهم وتوبيخ لهم، ما كنتم تكذبونه أليس حقا وعيانا الآن. وهذا غاية في التهكم بهم، كما كانوا يتهكمون بأهل الإيمان. يطوفون بينها، يطوفون فعل مضارع لإفادة التكرار، والطواف هو الاستدارة، يعني المشي والاستدارة أو في حركة دائرية. على ماذا يطوفون؟ يطوفون بين بينها، يعني بين جهنم وحميم آن. جهنم مواضع وعذاب، والعذاب وآخر من شكله أزواج، يعني العذاب متعدد. يطوفون بين جهنم وبين الحميم الذي فيها، سماه حميم. الحميم هو الماء الحار، لكن ليس حار فقط، آن، يعني في أعلى درجات حرارته. فهم يطوفون، يعذبون في نار جهنم، فيطلبون الشرب فيذهبون لحميم من آن فيشربون منه فيمزق أمعاءهم. يطوفون بينها وبين حميم من آن، شر الطواف. نسأل الله السلامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا جميعا من عذاب جهنم. يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا مقام أهل التكذيب، بقي مقام أهل الإيمان، وسيذكر لهم في النعيم، سيذكر جنتين. سنبدأ في الجنة الأولى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللام للملك، يعني له جنتان. ولمن خاف مقام ربه، يعني القيام بين يديه سبحانه وتعالى. والإنسان إذا قام بين يدي الله سبحانه وتعالى هو وقت الجزاء والحساب، فهو يخاف هذا المقام. جنتان، لما قيل جنتان؟ هذا من كمال النعيم. تذكرون مر معنا في قصة سبأ، جنتان عن يمين وشمال. من النعيم أن يكون له جنتان، فهذا إذا كان في الدنيا نعيم ففي الآخرة أشد نعيما. فهنا قال له جنتان، يعني الجنة فيها جنان أيضا، ذوات أفنان، يعني أغصان، جمع فنن يعني غصن. ومن لازم ذلك طبعا في كل غصن من الثمار والفاكهة ما الله به عليم، فهو أخبر عن وجود الشجرة والأغصان واكتفى بذكرها عن الثمار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان. فيهما عينان تجريان، تجريان بالماء. والله أخبر في سورة الإنسان، السلسبيل أيضا من معين الجنة، والتسنيم، فيهما عينان تجريان. وأيضا كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فيها لذة للشاربين، فيها خمر، فيها ماء، فيها من أنواع وأصناف الأشربة إلى غير ذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني من كل صنف من الفاكهة نوعان. الله أعلم يعني بكيفية يعني اختلافها، لكن متغايرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. الاتكاء هي جلسة أهل الترف المخدومين، فبدأ بذكر متكئين. يعني فيها فاكهة، من كل فاكهة زوجان متكئين، حالة كونهم متكئين يعني حال، وهي جلسة أهل الترف المخدومين، وهم كذلك في الجنة في ترف ونعيم، على فرش بطائنها، هذه البطائن الظهارة اللي برا هذه اللي خارج، والبطانة الملابس اللي تليها. الآن الكلام على البطانة، أبو هريرة يقول هذه البطائن، فما ظنكم بالظهائر؟ الآن الوصف للبطانة، ما هو داخل الثوب. يقول سبحانه وتعالى بطائنها من استبرق، وهو نوع من الحرير، بطائنها من استبرق، وجن الجنتين دان، يعني نعيم الجنة من الثمار ما تحتاج فيه لتعب أو مشقة للإتيان به، هو دان منك. وجن الجنتين يعني جنيها، جني ثمارها دان منك، ما تحتاج فيه لمشقة. وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وهذه إشارة إلى الحور العين، صفة للنساء. ومعنى قاصرات الطرف يعني على أزواجهم، حتى نقل ابن القيم من هذا المعنى هو المعنى المتفق عليه. وبعضهم يقول يعني في نظرهن يعني القصور والغض، يعني خلق فيهن في جمال العين قاصرات الطرف، لكن ليس هو المراد هنا. ولذلك جاءت في سورة الصافات قاصرات الطرف عين، قاصرات الطرف أتراب، مقصورات في الخيام كما سيأتينا بعد قليل، فهي في المكان مقصورات، وعلى أزواجهن مقصورات أيضا، ففيهن الثبات في المكان والثبات على أو قصر نظرهن على أزواجهن. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، المراد بالطمث هنا المسيس يعني المعاشرة، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان يعني لم يمسسهن. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. ما وجه تشبيه النساء بأنهن كالياقوت والمرجان؟ يعني في الصفاء وحسن المنظر والجمال مثل الياقوت والمرجان. وهذا غاية في وصف حسنهن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما أجمل هذه الآية، يعني هل جزاء الإحسان الذي صدر منهم من الطاعات والثبات والتوحيد والاستقامة إلا الإحسان؟ وهذا نعيم دائم لا يزول، ونعيم الدنيا يزول، مهما تنعمت في الدنيا إذا جاءت سكرات الموت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختمنا جميعا بخير وعافية وسلامة في الدين، إذا جاء سياق الموت ينسى الإنسان، ينسى أنه تنعم في الدنيا في يوم واحد، ينسى تماما بإزاء هذا النعيم الذي يتخلى عنه بعض الناس. نعيم دائم ثابت سرمدي لا ينقطع. ولا موت. هنا يأتي العاقل، ماذا يقدم، آخرته أم هذه الدنيا الفانية؟ يقولون هارون الرشيد لما جاء في سياق الموت قالوا لهم كان مالك شرقا وغربا، ما ترى الدنيا الآن؟ قال الدنيا الآن هو في سياق الموت، قال لا تسوى عندي بعرة، لأنه خلاص سياق مودع. ولو تقول له تذكر نعيم في الدنيا وإن كنت يوم سعيد لم يتذكر، عند سكرات الموت ينسى الإنسان كل شيء. لكن من استعد غني، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذه الآية تعطي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أنك كل ما تفعل إحسان تجده عند الكريم الذي يعطيك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، هذه الجنة الثانية، ومن دونهما أي من دون الجنتين السابقة. وهذا إضافة نعيم، يعني هذا مثل قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فلهم جنتان أخرى ومن دونهما جنتان لهم أيضا، لمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان أخرى، يعني هو في جنان. ترى نعيم الجنة إذا أعطاه الله العبد جنان، وليست جنة واحدة فقط، ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما وصف الجنتين هذه عن تلك؟ مدهامتان، يعني خضراوان، خضراء، لكن هي ليست خضراء تماما. يقولون الخضرة إذا اشتد يعني خضرتها تميل إلى السواد، لو تلاحظون بعض الغابات يعني التي تكون في غنية بالأمطار الخضرة تكاد تميل إلى السواد شدة، تسمى مدهامتان، يعني من خضرتها سودت. مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. عندنا نضح ونضح، نضح النضخ أشد من النضح، النضح الماء القليل، النضخ أشد. فعينان نضاختان تجريان بقوة. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. هذا تعداد في مقام النعيم، القرآن يعدد ويفصل أن فيه تشويق. لكن هذا النخل والرمان فاكهة ونخل ورمان. الله عليم بنعرف الأسماء لكن لا نعرف كيف هي، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان، وهم الحور، ووصفهم بالحسان، وتقدم أن تشبيههم باللؤلؤ بالياقوت والمرجان. والخيرية هنا لم يقيدها، يعني خيرية في الأخلاق والكلام والجمال وكل شيء. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم وصف غير الخيرية وصف خاص، وهذا يدل على هذا الوصف الآتي من خصائصهن. قال حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام، والعرب كانت تمدح النساء بملازمة البيوت، حتى ذكروا في أشعارهم، يقول الحسن: مقصورات في الخيام ليس بطوافات في الطرق. فهذه كانت ميزة وتحلي المرأة، يعني أنهم مقصورات في الخيام، هذا مكان، وسبق أنهم مقصورات الطرف، حور مقصورات في الخيام، فهم مقصورات في الخيام ملازمين للمكان وقاصرين الطرف على أزواجه، صفتين من أميز يعني ما تكون، حور مقصورات في الخيام. وهل الجنة فيها خيام؟ نعم، لكن فرق بين خيام الدنيا وخيام الآخرة. وكما جاء في الحديث أبي موسى: إن المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ، من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوفون عليهم، إلى آخر الحديث كما ثبت في الصحيح. انظر كيف وصف هذه الخيمة: حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. ما هو الرفرف؟ العلماء يقولون أنها الوسائد، وبعضهم يقولون البسط، فهم متكئين على رفرف خضر، بسط أو وسائد يتكئون عليها. متكئين على رفرف خضر وعبقري. إذن الرفرف هو ضرب من البسط أو الوسائد تبسط على الفرش للنوم عليها والاتكاء عليها. عبقري، عبقري حسان، هي الديباج، نوع من الديباج يسمى عبقري. العبقري عند العرب، عبقري وصف لما كان فائقا في صنفه، يسمى عبقري نسبة إلى عبقر مكان للجن يعرفونه، فأصبح يقال للشيء عبقري إذا استحسنته وقلت عبقري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف عمر: فلم أرى عبقريا يفري فريا. وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال، مر معنا ذي العظمة والإكرام، أي له الإكرام من جميع خلقه. والله أعلم، نقف اليوم إن شاء الله، غدا نبدأ في سورة الواقع بإذن الله.